أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام لازال في فتوى المشهور بصحة عقد المكره إذا رضي بعد زوال الإكراه. كنا بصدد عليكم السلام ذكر دعاوي تدعى هنا أو توهمات تتوهم والجواب عليها. من جملة ما يتوهم بعدما تكلمنا عن إمكان تأييد الحكم بصحة عقد المكره من الحكم بالصحة في عقد الفضولي، باعتبار كنا إن في الفضول جهتين من الخلل: المنشئ ليس نفس المالك، ورضاه غير مقارن للعقد. لكن المكره وإن شارك الفضول في تأخر الرضا إلا أن المنشئ نفس المالك، فإذا حكم بالصحة في الفضول فالصحة أولى في المكره. هنا قد يتوهم أن في عقد الفضول خصوصية مفقودة في عقد المكره، وبالتالي يمتنع هذه الأولوية. هذه الخصوصية هي أن الفضول كعاقد، الفضول ليس المالك، الفرض هكذا، لكن كعاقد هو صدر منه العقد مع طيب نفسه، وأما المكره فلم يصدر منه عقده مع طيب نفسه. لازم المفروض أنه كاره. إذن الفضول كعاقد صدر عقده منه مقترنا بطيب نفس العاقد الذي هو الفضول، أما المكره فقد صدر عقده منه لا مع طيب نفس العاقد الذي هو نفس المالك في المكره. هذا فرق بينهما. يمنع عن دعوى أولوية عقد المكره بالصحة من عقد الفضولي، أولوية إذا كانت الخصوصية للمكره، فمع الحكم بالصحة في الفضولي نقول الأولى كذلك في المكره. أما الآن فقد أتيناك بخصوصية في الفضولي يفضل بها على عقد المكره، فيصبح من قبيل الحكم في الأقوى فلا يثبت في الأضعف. أولوية بالعكس، إذا حكم في الأضعف يثبت في الأقوى. إذا قيل مثلا لا تقل لهما أف وهذا أضعف إيذاء لهما، فالتحريم ثابت في الأقوى بالأولى، في مثل ضربهما أو شتمهما. أما إذا قيل لا تشتمهما أو لا تضربهما، وحتما لا يدل على حرمة لا تقل أف. ثبوت الحكم في الأقوى لا يدل على ثبوته في الأضعف، الأمر بالعكس. أنت على بيانك تقول عقد المكره أقوى لأن فيه واحدة من جهتي الخلل، والفضول فيه الثنتان، فالحكم بالصحة في عقد الفضولي وهو الأضعف يستلزم الحكم بالصحة في عقد المكره. الآن نقلبه عليك، نجعل الفضول أقوى، أو على الأقل إذا سلمنا لك هذه الجهة، جهة امتياز لعقد المكره فيه خلل من جهة واحدة فقط للجهتين، لكن هنا جهة امتياز من ناحية أخرى لعقد الفضولي تعدل الكفة، يصبحا متساويين. كذلك مع هذا التساوي لا يثبت بالضرورة حكم الفضول لحكم المكره. التساوي يعني عدلنا الكفة في ظاهر الحال، يعني ما جعلته مرجحا جعلنا في قباله ما يرفع ترجيحه، لأنه تساوي واقع، وإلا لو كانا متساويين واقعا فإن حكم أحد المتساويين حكم مساويه. المتساويين والمتساويان واقعا وحقيقة متساويان في الحكم، لكن نحن لا نريد أنهما أصبحا متساويين واقعا. نقول في الظاهر أتيت بميزة للمكره على الفضولي لترجح بها، وضعنا مثلا في مقابلها ما يزيلها، ففي أدنى تقدير أصبح متكافئين من هذه الجهة في الظاهر. يعني نعارض معارضة، من باب المعارضة نعارض ما ترتكبه من الميل إلى الحكم بالصحة في المكره بسبب ما فيه من امتياز على الفضولي، بالإتيان بامتياز للفضول عليه يمنع مثل ذلك فيه، يجعل هذا بلا مرجح. أما التساوي الواقعي فليس الحديث فيه فعلا. المهم هذه الميزة في الفضولي كما قال أنه كعاقد وقع عقده عن طيب نفسه، أما المكره كعاقد لم يقع عقده عن طيب نفسه. من الواضح أن هذه الخصوصية مبنية على الاعتبار بطيب نفس العاقد، أن لطيب نفس العاقد وإن لم يكن مالكا وبغض النظر عن كونه مالكا تأثيرا. من هنا يجيب المصنف على هذا، يقول طيب نفس العاقد ليس له أي تأثير ولا هو معتبر أصلا، لا بمعنى أن يكون طيب نفسه مقوما لعقده، نظير ما ذكرناه في الدعوة الثانية، تذكر في الدعوة الثانية قلنا يعتبر مقارنة طيب النفس للعقد من باب أن أصل مفهوم العقد لا يتحقق من دون طيب النفس والرضا، مع فرق أنه في الدعوة الثانية كنا نتحدث عن طيب نفس المالك. المالك نفسه في الدعوة الأولى قلنا يعتبر رضاه مقارنا من باب الشرط في عقده، في الدعوة الثانية يقول يعتبر رضاه مقارنا من باب أن عقده كمفهوم ومعنى لا يتحقق، إلا مع وجود رضا. هناك كنا نتحدث عن مقومية طيب نفس المالك لعقده، هنا لا نتحدث عن مقومية طيب نفس العاقد لعقده. العاقد إذا ما كانت نفسه طيبة لا يكون ما صدر وتحقق منه عقده، لا بهذا المعنى ولا بمعنى كون طيب نفس العاقد وإن لم يكن دخيلا في أصل تحقق عقده ومقوما لعقده، لكنه شرط في صحة وتأثير عقده، لا بذاك ولا بهذا المعنى. أما الأول وهو أن طيب نفس العاقد ليس له دخالة في العقد على نحو المقومية، فذلك لأنه يكفي لتحقق العقد وصدق العقد على ما وقع وأنشئ في الخارج أن يكون للعاقد اللافظ قصد إنشاء المعنى المدلول عليه باللفظ، يعني عبارة أخرى عن قصد استعمال اللفظ في معناه الموضوع له وهو المعنى الإنشائي. إذا كان له مثل هذا القصد على ما ذكرناه مرارا، القصد إلى معنى هذا اللفظ يكفي في تحقق العقد في المكره هذا، بل في المكره بيناه مرارا في الكلام السابق الذي رد المصنف فيه على من يقول إن مقصودهم أنه ليس للمكره قصد إلا إلى مجرد اللفظ والصوت. كنا نقول لا، هو له قصد إلى المعنى يستعمل فيه نفس القصد إلى المعنى أو إلى استعمال اللفظ فيما له من معنى، والمفروض أن اللفظ له معنى إنشائي، هذا القصد كاف في تحقق المعنى الإنشائي في وعائه المناسب. معنى الإنشائي يعني العقد، إنشاء العقد، هذا كافي ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك، لا يحتاج إلى أن يكون هذا العاقد طيب النفس. طابت نفسه أم لم تطب؟ ما دام قصد إلى المعنى يتحقق المعنى، يتحقق العقد. ولذلك كنا نقول في المكره مع أنه غير طيب النفس أن العقد تحقق منه لأنه يقصد إلى المعنى. إذن الأول وهو اعتبار طيب نفس العاقد بنحو المقومية باطل لهذا الذي ذكرناه، وأما الثاني وهو اعتبار طيب نفس العاقد لا على وجه المقومية بل على نحو الشرط لتأثير عقد العاقد، فنقول إن تأثير عقد العاقد بمعنى تحقق النقل والانتقال بهذا العقد لا دخالة فيه لطيب نفس العاقد بوجه من الوجوه، وذلك لأن المال مال المالك وهو الذي إن شاء ورضي نقله، وإن لم يشأ ولم يرضى لم ينقله، فرضى المالك هو الذي يؤثر في حصول نقل المال، وانتقال مقابله بين المالكين. وأما رضا العاقد فليس له من أثر في ذلك أصلا، نعم لو صح ما ذكر سابقا مما توهمه البعض من أن المكره ليس له قصد إلا إلى اللفظ بما هو صوت، لا يقصد إلا إلى التصويت بهذه الحروف ليظهر في الخارج مثلا صورة لفظ بعت وصيغة بعت، فيكتفي المكره بذلك وينصرف عنه. لو صح هذا وأن المكره ليس له قصد إلا إلى اللفظ دون المدلول، وعليه حمل البعض ظاهر عبارة المسالك في المكره والفضول إنهما لا قصد لهما إلا اللفظ دون مدلوله، لو صح هذا لكان تعقب الرضا من المكره لا يجدي، وذلك لأنه على هذا لا يكون تحقق من المكره عقد حتى يقال إذا زال الإكراه فرضي به يؤثر رضاه أو لا يؤثر، وطبيعي رضاه اللاحق ليس هو بنفسه عقدا ولا إنشاء مستقلا، هذا كنا ذكرناه أمس، فلا هو إنشاء مستأنف وهذا واضح، بل هو رضا بما يتقدم، وعلى تسليم ما ذكر لا يكون هناك عقد تقدم حتى يصلح للتأثير مع لحوق الرضا من المكره، حينئذ أمكن أن يقال بعدم تأثير وعدم جدوى الرضا اللاحق وعدم صحة فتوى المشهور، لكن عرفت سابقا الشواهد المتعددة من معنى الإكراه عرفا ومن النصوص ومن فتاوى علمائنا وبل من فتاوى بعض العامة الذي حكم بصحة طلاق المكره، لا ريب أنه لا يكون قصده صحة طلاق صدر من مكره لا يقصد إلا إلى اللفظ، وهذا ليس فيه قابلية للصحة أصلا. عرفت مجموع هذه الشواهد التي تدلك على أن المكره قصدا إلى المعنى، وأن هذا النحو من القصد إلى المعنى كاف في تحقق إنشاء العقد، إذن يمكن أن يجدي في عقد المكره لحوق الرضا لما تقدم من إنشاء. فقد ظهر مما بينا من أن عقد المكره عقد حقيقي كان ينقصه حين الوقوع شرط الرضا، ثم لما زال الإكراه رضي فتم السبب فلابد أن يؤثر أثرا مع ما قدمناه من دفع الدعاوى المتقدمة والتوهمات، أيضا ظهر من كل ذلك قوة مستند القول المشهور بصحة عقد المكره إذا رضي بعد زوال الإكراه، وضعف التأمل الحاصل في هذه المسألة والتوقف فيها من قبل جماعة مثل السبزواري في كفاية الأحكام والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، تبعا للمحقق الثاني رحم الله الجميع نقول هذا التوقف ضعيف بعدما بيناه وظهر به قوة الدليل. وقد انتصر البعض لهؤلاء المتوقفين بوجوه ثلاثة. الأول قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بدعوى ظهوره في كون التجارة ناشئة عن التراضي، التجارة التي استثناها وحكم بمشروعيتها هي التجارة عن تراض، الناشئة عن التراضي. ومعنى أن تكون ناشئة عن تراضي أن يفرض وجود التراضي أولا فتقع هي عنه وتتقارن معه، وجوده السابق عليها وحده لا قيمة له، المهم أنه موجود فيبقى حتى تقع عنه، والعبرة بهذا بالتقارن بينهما. وهذا المعنى مفقود في عقد المكرة، لم تقع تجارته وبيعه عن رضاه. الوجه الثاني للانتصار للمتوقفين التمسك بحديث رفع الإكراه الذي نفترض أن له عموما يشمل معه الحكم الوضعي، فيدل على رفع الأحكام الوضعية والتكليفية. وفي مورد صدور البيع من المكره وبمقتضى ثقرة رفع ما أكره عليه يدل على رفع الحكم الوضعي وهو الصحة عن بيع المكره. إذن بيع المكره بمقتضى حديث الرفع العام لرفع الأحكام الوضعية، بيع المكره حكمه الوضعي مرفوع الصحة، وواقع حين وقوعه على وجه غير مؤثر، على وجه لاغٍ. إذا كان كذلك لا يجديه بعد ذلك لحوق الرضا من قبل المكره بعد زوال الإكراه، لأنه وقع على وجه لاغٍ، لا ينقلب بعد ذلك عما وقع عليه ولا يصححه وقوع أو لحوق الشرط. هذا مثل تقريبا مثل أن يقع العقد على مال المجنون من قبل نفس المجنون، ثم بعدما أفاق قيل له مثلا أنت بعت، فيرضى بهذا العقد. هذا الرضا كان يمكن أن يكون له تأثير لو كان ذاك الصادر عقدا قابلا للصحة والتأثير، لكنه وقع من المجنون حال جنونه، وعقد المجنون لاغٍ لأن المجنون مسلوب العبارة. المكره الآن بمقتضى حديث الرفع سلبت عبارته وحكم بلغوية عقده ورفع الصحة منه، لا رفع الصحة مؤقتا بانتظار أن نرى يرضى أو لا، فإن الحديث لا يدل على مثل هذا. الحديث يقول رفع ما أكره عليه، ما وقع عن إكراه ما كان له من حكم يثبت فيه بغض النظر عن الإكراه تكليفي أو وضعي، فهو الآن وفي ظرف الإكراه مرفوع، وهذا كان له حكم وضعي هي الصحة، يثبت له لولا الإكراه، والآن مع الإكراه هذه الصحة مرفوعة. إذن ليس بصحيح، يعني باطل فاسد، يعني كأنه لم يقع، أي لغو. وإذا وقع على وجه فاسد فلا يصح بلحوق الرضا له. هذا وجه ثان. الوجه الثالث لتأييد المتوقفين النقض بالعقد الصادر من الهازل، فإنه كالعقد الصادر من المكره في أن كل منهما وقع عن إرادة استعمالية وقصد إنشاء المعنى باللفظ، لكن من دون إرادة جدية وقصد جدي فيهما. أنت كنت توجه للمكره بأن له قصدا إلى المعنى على مستوى الاستعمال، وإن تخلفت فيه الإرادة الجدية، وبهذا المعنى موجود في الهازل. الهازل عندما يقول مات أبوك أو بعت سيارتي كذا وأمثال ذلك هزلان، هو أيضا يقصد إلى الاستعمال، ويخطر هذه المعاني في ذهنك، بل هزله مبني على إخطارها، يريدك أن يحضر في ذهنك معنى مات أبوك لتحصل الطرفة التي هو بصدد إيجادها هزلة، فهو يقصد إلى استعمال الألفاظ في المعاني ويحضر المعاني في الأذهان. هذا في الإخبار. وفي الإنشاء يريدك أن تراه أوجد معنى البيع على مستوى الإنشاء، وأن تصدق هذا المعنى إذا كان ينشئ أمامك هزلا يقول بعت، وهو لا يقصد ذلك جدا ويريد أن يمزح مثلا، يريدك أن تصدق، يعني أن تصدق يعني بل، وأحيانا يكون القرينة قائمة على المزاح. لا أقصد من أنه يريدك أن تصدق أن يضحك عليك وأن يكون فيه نوع من الكذب، ليس دائما بالضرورة هكذا. أحيانا يكون المزاح كذبة، مثل هذا يقول مات أبوك لتنطلي عليك كذبته فتأخذ بالصراخ والعويل وتلطم على الرأس تارة وعلى الصدر أخرى، ثم تقيم المجالس وتفتح الباب لاستقبال المعزين فيجيئك ضاحكا يقول مثلا مزحت معك، هذا يكون كذبا. لكن أحيانا لا يكون كذبا، يكون معه قرينة على أنه لا يريده جدا وإنما يستعمله استعمالا فقط، والكذب والصدق مداره على الجد لا على الاستعمال. فليس دائما يريدك أن تصدق بهذا المعنى، لكن يريدك أن ترى أنشأ. مرة ينصب القرينة على أنه أو يكون قرينة على المزاح حيث تتحقق المزحة حتى مع انكشافها، مثل قولي أحد الرجلين للآخر أشد نهما مني من أكل التمر بنواه، لأن ذلك ظاهر أنه يريد المزاح ولا يقصد هذا المعنى جدا، وأنه أكله حقيقة بنواه. يتحقق المزاح بهذا المقدار وهذا المزاح الصادق. أحيانا لا، لابد للمزحة لكي تتم من أن يكذب ويوهمك بالجد مثل خبر الموت، لكن على كل حال يريدك أن تراه، إذا كان إنشائيا يريدك أن تراه ينشئ، فينشئ ويوجد ويقصد هذا المعنى ويحققه في نفسه، كما له قصد حكاية في الإخبار. قد واحد يقول في الإنشاء من أين تقول له هذا القصد، ويكفي التلفظ به في تحقق المزحة مثلا، نقول هو المازح هكذا، وعلامته من مقام الإخبار في الإخبار يقصد الحكاية، لأنه يقف هكذا كببغاء يتلفظ يقول مات أبوك من دون أن يقصد الحكاية بذلك. على كل، المفروض في الهازل أن له قصدا إلى الاستعمال من دون إرادة جدية لهذا المعنى، فهو كالمكره الذي كنت إلى الآن تصحح حصول عقد من بوجود قصده إلى المعنى من هذه الألفاظ استعمالا، وإن لم يكن له إرادة جدية لهذا المعنى. فإذا تساويا في هذه الجهة نقول حينئذ العلماء لم يقولوا إن الهازل لو اتفق أنه بعد أن وقع منه العقد هزلان أخذته نوبة من الجد فرضي بما وقع منه حال الهزل، لم يقولوا يصح منه. فليكن كذلك عقد المكره الذي هو كعقد الهازل من حيث القصد الاستعمالي دون الإرادة الجدية، فليكن هكذا، هذا أيضا بما أنه مساو لعقد الهازل لا ينبغي أن يكون يصح إذا لحقه رضا المكره. هذه ثلاثة وجوه لنصرة المتوقفين في المسألة. مصنف يقول في الكل إن الكل كما ترى، ثم يذكر الجواب عن الأولين ولا يجيب عن هذا الأخير الذي قيس فيه عقد المكره بعقد الهازل من جهة تساويهما في قصد المعنى استعمالا دونه جدا. فإذا حكما في الهازل بعدم الصحة حتى لو أراد بعد هزله أن يرضى بما وقع، فليكن كذلك المكره. نقول هذا الثالث لعل عدم ذكر المصنف للجواب عليه من جهة معلومية الجواب ووضوحه مما كان تقدم بناء على أن ما أراده سابقا في المكره ليس مجرد أنه قاصد إلى المعنى استعمالا دون الجد، وهذا وإن كنا بحسب ظاهر ألفاظه في القرائن الأخرى من المواضع المتفرقة كنا رجحنا أن يكون مقصوده أن المكره قاصد إلى المعنى استعمالا دون الجد، لكن بناء على خلاف هذا وعلى الاحتمال الآخر، وأنه كان يريد من الأول أن المكره له قصد استعمالي وإرادة جدية، كل ما هناك أنه غير طيب النفس. كيف فرضناه في بعض صور وأقسام من يكره على الطلاق فيطلق الذي عنون في الفرع المعروف مذكور بأنه طلق ناويا، كيف فرضنا هناك دائما أنه يطلق مع الإرادة الجدية، بل حتى مع طيب النفس في بعض الفروض أو في كل هذه الفروض والأقسام التي يقع عليها الفرض الفرع المذكور؟ إذا كان المكره يستطيع أن يطلق ويوقع الشيء الذي ينشئه حتى مع طيب نفس به مع أنه مكره، فأهون منه تصوير أنه وقع منه عن إرادة جدية. لأن عندما أقول عن طيب نفس إذن له قصد استعمالي وإرادة جدية ورضا. تقول رضا مع أنه مكره، بينا نعم كيف يكون له رضا مع أنه مكره، وأن دافعه إلى الطلاق لا يكون للإكراه، فيه مدخلية في بعض الأقسام وفي بعضها يكون للإكراه مدخلية، لكن لا بمعنى مدخلية البعث إلى الفعل خوفا من الضرر المتوعب به على المكره نفسه. وفي بعض الأقسام جزم المصنف أنه يكون من باب الاندفاع نحو الفعل، من باب الخوف من الضرر المتوعد به على نفسه، على ما فصلناه في تلك الأقسام. فإذا يمكن أن يتحقق إكراه ومع ذلك يكون طيب النفس، وأولى منه أن يكون مع ذلك له إرادة جدية. إذن يمكن، أو المكره هو هكذا يقصد إلى المعنى على مستوى الاستعمال ويريد تحقق هذا المعنى جدا، كل ما هناك أنه صدر منه هذا اللفظ قاصدا به معناه، مستعملا لللفظ في معناه، مريدا لتحقق هذا المعنى جدا في الواقع، كل ذلك لا عن رضا وطيب نفس منه. بناء على هذا يصبح الفرق واضحا بين المكره والهازل. الهازل ليست له إرادة جدية حتما، وهذا فرق كبير بينهما، وهذا الذي جعل عقد المكره عقدا وقابلا للتأثير بلحوق شرطه، وترك عقد الهازل في مرحلة لم يبلغ فيها أن يصير عقدا حقيقة وقابلا بالتالي للحوق رضاه بحيث يجعله مؤثرا. على هذا الفرق أو على هذا البيان الفرق بينهما واضح في غاية الوضوح، لذلك أهمله. وأما بناء على ما كنا نقول من أنه للمكره قصد إلى المعنى استعمالا وإن كانت إرادته جدا متخلفة، وهذا هو المقصود لمثل الشهيد الثاني بقوله إنه ليس له قصد إلا إلى اللفظ دون المعنى، هناك ثلاث مراتب: القصد إلى اللفظ كصوت، وهي المرتبة الدنيا، والقصد إلى اللفظ بما له من معنى يستعمل فيه عن جد، وهي المرتبة العالية، وما بينهما وهو القصد إلى اللفظ بما له من معنى على مستوى الاستعمال فقط. يقول: ليس مقصوده وغيره من عبارة قاصد إلى مدلول إلى اللفظ دون مدلوله ونحوها، ليس مقصوده أنه للمكره فقط المرتبة الأولى الدانية، القصد إلى اللفظ كصوت، لكننا طبعا لا نريد بذلك أن نقول إن له المرتبة الثالثة العليا، وهي أنه قاصد إلى المعنى استعمالا ومريد له جدا، بل نريد أنه بينهما له قصد إلى المعنى استعمالا دون الإرادة الجدية. بهذا المقدار لم يحصل بيان فرق بينه وبين الهازل، فإن المفروض في الهازل أنه قاصد إلى المعنى أيضا، لكن كان المصنف في بعض كلامه المتقدم ذكر أن الهازل دون المكره في القصد، هل معنى أنه دونه في القصد هو ما ذكرناه أولا أن الهازل لا إرادة جدية له، لكن المكره له إرادة جدية وإن لم يكن راضية، على هذا الفرق واضح والاختلاف في القوة والضعف واضح، أم أنه حتى على ما فهمنا منه من أن الهازل من أن المكره ليست له إرادة جدية، له قصد الاستعمال اللفظ في المعنى ومنشئ يريد ذلك جدا أو لا شيء آخر، لكنه أنشأ وأوجد المعنى إنشاء، حتى على هذا الذي فهمناه يبقى الهازل دون المكره في القصد دونية لم يتحقق معها من الهازل عقد في الخارج، مع أنه قال بعت واستعمل اللفظ، لكن لم يتحقق لهزله لم يتحقق له عقد في عالم الإنشاء يصلح للحوق رضاه به، بخلاف المكره تحقق منه ذلك. هل يمكن تصور هذا؟ وأين يكمن الفارق؟ وكيف تتفاوت مرتبة المعنى المقصود لكل منهما إذا لم يكن التفاوت من جهة الإرادة الجدية؟ تصويره فيه شيء من الصعوبة، قد يجب لأجله رفع اليد عن كل ذلك الكلام والقول إن مقصود المصنف من الأول هو القول إن المكره له إرادة جدية، ووجود إرادة جدية لا يعني الرضا حتى يتنافى مع انسلاب الرضا منه، هذا قد يعني ذلك، لكن الذي يهون الخطب أن المصنف هنا لم يذكر شيئا، ولم يتضح منه أنه أهمل جواب هذا اعتمادا على ذلك الوجه الذي ترونه واضحا ليكون قرينة على أنه يريده، لعله يريد ما قلنا ويجد بينهما فرقا آخر أو يجيب عن الإشكال بجواب آخر. لابد أن يرجع الجواب كيفما كان إلى فرق ما، لأن الإشكال مبني على التسوية. قول المكره كالهازل وعقده كعقده، وهم في الهازل ما حكموا بالصحة إذا رضي بعد الهازل، وفي لماذا يحكم بالصحة في المكره إذا رضي بعد زوال الإكرام؟ هذا مبني على التسوية بينهما، فالجواب لابد أن يرجع إلى فرق ما بينهما. لعل المصنف جوابا آخر، تفرقة أخرى لعلنا نهتدي إليها في كلام لاحق يكون أصرح، أما هنا فلم يصرح بشيء. لو صرح بأن جواب، ولو بهذه العبارة، جواب هذا الوجه الثالث المبني على التسوية بين المكره وبين الهازل قد ظهر وعلم مما قدمنا، لو صرح بهذا ربما كان يمكن أن يقال يريد هذا المعنى، لكن على كل حال هو سكت رأسا عن جوابنا، فلعل في نفسه شيئا آخر ما ندري. إلى الآن ما حصلت لي القرينة الواضحة على القول بأنه يريد أن المكره له قصد إلى الاستعمال وقصد جدي للمعنى، والقدر متيقن أن له قصدا إلى استعمال اللفظ في المعنى مقابل ما يدعى من القصد إلى مجرد اللفظ كصوت. وآخر القرائن هذا الذي ذكرناه قبل قليل من قولنا لو صح ما ذكر سابقا من أن المكره لا يقصد إلا إلى اللفظ لتم ما ذكر، لكنك عرفت خلافه. كأن الكلام كله دائما دائر بين أن يقال له قصد فقط وفقط إلى اللفظ، ومقابل ذلك أن له قصدا إلى المعنى مع اللفظ، اللي قدره متيقن في أدنى تقدير من باب القدر متيقن أنه قصد على مستوى الاستعمال. يبقى الوجهان الأولان، الأول التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والثاني التمسك بحديث الرفع، رفع الإكراه بعد الفراغ عن عمومه لرفع الأحكام الوضعية. هذان بل حتى الأول وحده منهما يطول الكلام فيه، واليوم تجاوزت الوقت، أكتفي بهذا وأقول: وتوهم أن عقد الفضول واجد لما هو مفقود هنا في المكره، وهو طيب النفس العاقد بما ينشئه. فضول ينشئ كعاقد طيبة نفسه، المكره ينشئ كعاقد لا تطيب نفسه. كل هذا مدفوع، يعني أنت في الدعوة الثالثة إذا كنت تذكر اعتبرت طيب نفس العاقد في تأثير عقده، يعني عدت إلى ما يشبه هذا الكلام، دخالت طيب نفس العاقد في صحة عقده وتأثيره. الذي كان تقدم في الدعوة الثالثة إدخال ذلك بالحد الأدنى يعني من نحو الشرط. الآن مصنف حتى يختلف كأنه يرده بحديه الأدنى والأقوى، يقول حتى أو لا دخال له لا على نحو الشرط ولا على نحو المقوم، لكن في زعمي أنه كان يكفي أن يقول علم مما تقدم هذا، لأنه قدمنا الرد عليه في حده الأدنى ويظهر منه منعه بالأولوية بحده الأقوى. إذا كنت لا أقبل دخالته في التأثير للعقد بمعنى أنه شرط خارج عنه، تريدني أن أقبل أن يكون رضا العاقد مقوما لأصل العقد مثلا، إلا أن يقال لا أولوية، وهذان صح الدخالة هنا أقوى إذا كانت مقومية، لكن هما من سنخين، لا هذا هو الضعيف من ذاك وذاك هو القوي من هذا، هما من سنخين، فالتعرض لرد هذا الضعيف لا يعني التعرض لرد ذاك القوي بالأولى، لأنه قوي من سنخ آخر ليس من نفس سنخ هذا يشتمل عليه وزيادة مثلا. إذا قيل هكذا فهذا يسوغ التعرض مرة ثانية ويرده بالنحوين، لا تأثير لرضا العاقد في صحة عقده ولا دخال له لا بنحو مجرد الشرط ولا بنحو المقوم، ولا تقل إن الرد عليه بنحو المقومية تقدم أيضا في الثانية من الدعاوى، لأن ذا كان مقومية رضا المالك لعقده، هنا نتحدث عن مقومية رضا العاقد في عقده، فالتفت إلى هذا. يقول مدفوع بالقطع بأن طيب النفس من قبل العاقد لا أثر له لا في صدق العقدية، بل التوهم ساقه المصنف على نحو مجمل فيه الاحتمالان. شوف عقد الفضول واجد لما هو مفقود هنا، ما هو المفقود هنا؟ أقول أو ما هو الواجد له عقد الفضولي؟ هو طيب نفس العاقد بما ينشئه، فضولي ينشئ طيبة نفسه بما ينشئ، المكره ليس كذلك. نقول لك ماذا تريد من أنه واجد لهذه الميزة؟ ما هي هذه الميزة؟ أن رضاه وطيب نفسه مقوم لصدق العقد، أو أن رضاه وطيب نفسه شرط في تأثير العقد، وآخر الأمر ينتهي إلى التأثير، لكن مرة لأن أصل العقد يتحقق معه فيؤثر، ومرة لأنه يتحقق من دونه لكن يحتاج في تأثيره إليه. يقول على التقديرين لا يصح، لا في صدق العقدية، إذ يكفي في صدق العقدية مجرد قصد الإنشاء المدلول، ها هذا ليس من القرائن أيضا، مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، تقصد إلى اللفظ بما له من معنى يستعمل فيه.
قصد الإنشاء مو نفس الإرادة الجديدة، قصد الإنشاء يعني المتضمن لاستعمال الله،
يعني قصد الاستعمال لا غير،
لا قصد الإنشاء قصد الاستعمال
هو
قصد اللفظ، قصد المعنى الذي
في اللفظ المرفوع. هذا نحن نتحدث عن لفظ هنا له معنى إنشائي.
بس أنا قصدت الإنشاء، يعني هذا غير قصد.
جيد. إذا كان هذا اللفظ معناه بعت الإنشائي، وأنا قصدت إلى استعمال هذا اللفظ في معنى ما قصدت الإنشاء؟
يعني تحتاج إذا لقصد الإنشاء.
من وين يعني؟ كيف هذا؟ شو إنشاء فوق إنشاء؟
هذا قصد المعنى.
هذا إنشاء أبو طابقين صار.
قصد الحكاية تقصد قام زيت مثلا، أحيانا تقصد المعنى الذي لله، تقصد
الحكاية. جيد، ممتاز. يعني إذا جئت بالجملة كاملة، مرة تأخذ المفردة تقول لي مفردة زيد معناها زيد، وعمر معناها عمر، وقائم معناها القيام، نسبة قائم إلى ذات. لكن إذا أردت الحكاية تحتاج إلى الخبر، نجيب لك الجملة الخبرية ونقصد معه الخبر. فيصير هناك وراء اللفظين المفردين الهيئة التركيبية الخبرية. هذه أيضا نوع لفظ، وأحتاج إلى قصد معناه وقصد الحكاية. لا، هذا معناها، هذا معناها التي هي موضوعة. لا، مثل هذا في الإنشاء، ما لا ربط هذا بقصد الجدي. هذه مفردات بعت كلفظ كفعل ماض اللي معناه الإنشاء، البيع الإنشائي، وإيقاعه في الجملة في مقام الإنشاء. هذا شيء ثاني في الإنشاء. هناك في المفردات مع الحكاية تصورناه متابعة لك، معنى زيد، معنى قائم، ولما ركب الجملة في كذا. طيب معنى بعته، طب هو هذا بعته مشترك، تلجب زيد وقائم اللي ما إلى ربط بالإنشاء، جيب بعته اللي له معنيان مشترك بين إخبار وإنشاء. فقل معنى المادة شيء ومعنى الهيئة مشترك، وأنت في مقام الإخبار تحتاج إلى أن تقصد الإخبار بها ليتحقق القصد إلى معناها الخبري وإلى الاستعمال فيه، وفي مقام الإنشاء تحتاج إلى قصد الإنشاء ليتحقق القصد إلى معناها الإنشائي وإلى الاستعمال فيه. كل هذا في مقام الاستعمال. هكذا أقول، وهذه العبارة تفيد هذا المعنى، إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء، هذا الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، لأن معناه إنشائي. أنت إذا صرت في مقام الإنشاء لابد أن تقصد هذا المعنى، ولفظك في هذا المقام يدل على معناه، يعني على هذا، مع هذا القصد. هكذا يفترض، لا في صدق العقدية ولا في التأثير وفي النقل والانتقال، لعدم مدخلية غير المالك في النقل والانتقال. ما حد له علاقة في النقل والانتقال إلا المالك، وإذا كان من رضا معتبر فرضا المالك. المالك هو المسلط على النقل والانتقال، وهو الذي قد يرضى أو لا يرضى. نعم، لو صح ما ذكر سابقا من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت، هذه الأصوات باء عين تاء على الهيئة الخاصة كما صرح به بعض، وكما قد يتوهم أن مقام الإكراه لا يقتضي إلا هذا، ويندفع إكراه المكره عنك بأن يعني تتلفظ بلفظ بعته كما يتلفظ به النائم، هو يظن أنك بعت، انتهى الأمر. لو صح هذا، صح هنا أنه لا يجدي تعقب الرضا، إذ لا عقد حينئذ حتى يتعقبه رضا فيؤثر، لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى. قطعا ليس هناك اقتصار على مجرد اللفظ، لكن هل يريد قصد إلى اللفظ على مستوى الاستعمال فقط أو مع إرادة جدية، الذي كنا فهمناه من العبارات السابقة وبعض القرائن المتفرقة ومنها هذه العبارة التي ناقشناها قبل قليل، أنه معه قصد إلى الاستعمال، والتشبيه بالفضول أيضا يقتضيه، ما للفضول وللقصد الجدي. يقول بعت مال فلان جدا جدا، شو مال أبوك يعني حتى تقول بعته جدا؟ وحتى مال أبوك ما تستطيع أن تقول بعته جدا، يجب أن يكون مالك الخاص. ها؟ إيه، هذا له تأويل وتوجيه أشرنا إليه وقلنا يجيب في الفضول تفصيله وتوضيحه، وأن الغاصب ينزل نفسه ويبني على أنه المالك، يصير له قصد ادعائي مو حقيقي حتى بذاك المعنى، وتتم الكلام إن شاء الله في الفضولي. على كل، يقول لكن عرفت إلى آخره، فراجع، فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة، كما على الكفاية السبزواري ومجمع الفائدة الأردبيلي تبع للمحقق الثاني في جامع المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي يعني واقعا عن تراضي ومقارنا له، هذا مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه مطلقا مطلقا حتى الحكم الوضعي ليشمل رفع بيع المكره، رفع حكم بيع المكره مثل الصحة، مؤيدا بالنقد بالهازل، انه الهازل مثل المكره فيه قصد استعمال دون إرادة جدية، مع انه لم يقول بصحته بعد لحوق الرضا، ها؟ والذي يهون الخطب أيضا هنا أنه المصنف عبر عن الأولين بالانتصار للمتوقفين، ها؟ أما عن الثالث بالمؤيد، يراه مؤيدا لا يراه شيئا مهما. ليش؟ ربما لأنه كما قيل المكره له قصد جدي والهازل ليس له قصد جدي والأمر واضح، ها؟ وربما لغير ذلك. على كل، والكل كما ترى، والحمد لله رب العالمين.